بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 57 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله. ومع هذا المختصر ابتدأنا الدرس السابق ب أول كتاب الأحكام من هذا المختصر، وذكرنا الحديث الأول، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وذكرنا هناك أنه يجب السمع والطاعة، وذكرنا الأحاديث في الترهيب من الخروج على السلطان ووجوب السمع والطاعة، وذكرنا أيضا أن البيعة هي العهد بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف. ثم نبدأ درسنا اليوم مع الحديث الثاني من هذا المختصر، هذا الدرس الجزء الثاني من شرح كتاب الأحكام من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. باب ما يكره من الحرص على الإمارة إلا من استطاع أن يقوم بحقها، فهذا فضله عظيم إذا قام بهذه الإمارة وأدى حقها وعدل بين الرعية، لا شك أنه من السبعة الذين يظلم الله في ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يكره في حقه ويحرم من الحرص على الإمارة هو الضعيف الذي لا يستطيع القيام بحق هذه الإمارة وهذه الولاية، سواء كانت هذه الولاية الولاية العظمى أو الولاية الصغرى. الولاية الصغرى. هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة وبئست الفاطمة. هذا فيه بيان خطورة الحرص على الإمارة لمن هو ضعيف لا يستطيع القيام بحقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر لم يكن في زمانه لكنه سيأتي، لذلك قال: إنكم ستحرصون، ستحرصون على الإمارة. سيأتي أناس يتسابقون إلى الإمارة، الإمارة العظمى أو الإمارة الصغرى، الولاية، ولاية شؤون المسلمين، سواء كانت الولاية الصغرى أو الولاية العظمى. إنكم ستحرصون على الإمارة، تتسابقون إليها. وهذا وقع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فالناس يتسابقون ويدخلون في الانتخابات للرئاسة وللولاية ولعضوية البرلمانات وغيرها من هذه الولايات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وهذا برهان ودليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل علمه من أمور الغيب ما شاء سبحانه وتعالى أن يعلمه، وقع ذلك بعد عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إنكم ستحرصون على الإمارة، الإمارة العظمى، سواء كانت الرئاسة الملك أو الصغرى إمارة مدينة معينة أو قرية معينة أو الوزارة أو غيرها من الولايات التي يوكلها ولي الأمر لمن شاء من الرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا إن لم يقم هذا الأمير الإمارة العظمى أو الصغرى لم يقم بحقها أنها ستكون ندامة، وفي رواية مسلم ستكون ندامة وحسرة وحسرة يوم القيامة، وهذا لمن لم يؤدي حقها، ستكون ندامة، سيندم ويتحسر أنه تولى هذه الإمارة وأنه لم يقم بحقها. وهذا القيد الذي ذكرناه جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، ألا تستعملني يعني اجعلني عاملا واليا، قال صلى الله عليه وسلم: إنك ضعيف. قال لأبي ذر: إنك ضعيف، لا تستطيع، لا تستطيع، إنك ضعيف، وإنها أمانة، أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وأدى الذي عليه فيها. إنك ضعيف وإنها أمانة، أمانة ومسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، هي أمانة وليست تكليف فقط، لا، هي أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل. لذلك ستكون ندامة يوم القيامة لمن لم يؤدي حقها. قال صلى الله عليه وسلم: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعم المرضعة هي الولاية، الولاية تدر المنافع والجاه والمنصب والمال والسمعة أمام الناس والصلاحيات والسلطة، كالمرضعة ترضع الرضيع فتنفعه الرضاعة في جميع بدنه، كذلك الولاية نعم المرضعة، نعم المرضعة هذه للمدح، نعم، لماذا؟ لأنها تدور المنافع، لأنها تدر المنافع لصاحبها هذه الولاية، وهذا أمر مشاهد، مشاهد، هناك معاملة خاصة، هناك راتب عال، هناك سلطة، هناك مسؤولية، هناك قرارات، صلاحيات. نعم المرضعة أي الولاية لأنها تدر المنافع. قال: وبئست الفاطمة، الفاطمة، بئست الفاطمة، نعم المرضعة لما فيها من المنافع، من الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات العاجلة والفانية. وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره أو عزل، بئست الفاطمة لأنها تبقى المسؤولية أمام الله عز وجل، بئست الفاطمة يعني عند الانفصال، يفطم الرضيع يعني إذا انفصل عن الرضاعة، انفصل عن الرضاعة عن أمه فقد فطمته الأم، انفصل عن الرضاعة، فبئست الفاطمة عند الانفصال عن الولاية بموت أو غيره، وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة إن لم يقم بحقها، إن لم يقم بحقها. هذا حديث عظيم، وفيه أيضا ترهيب من تولي هذه الإمارات لمن لا يستطيع القيام بحقها، مثل ما ذكرنا أنه من قام بحقها فله أجر عظيم عند رب العالمين، بل يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، الإمام العادل. فعلى من تولى هذه الولايات عليه أن يتقي الله عز وجل، عليه أن يقوم بحقها، فإنها أمانة ومسؤولية، ومثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أدى الذي عليه فيها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أمانة ولا شك في ذلك. ولذلك أهل العلم جمعوا واجب السلطان تجاه رعيته وواجب الوالي تجاه رعيته، وأنقل لكم من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس، قال: أما حقوق الرعية العشرة على السلطان، فالأول حماية بيضة الإسلام والذب عنها، والحق الثاني حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة ورد البدع والمبتدعين وإيضاح حجج الدين ونشر العلوم الشرعية وتعظيم العلم وأهله ورفع مناره ومحله ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقض والإبرام. وذكر الأدلة على ذلك. ثم قال: الحق الثالث إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة والخطابة والإمامة، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهليته وحج البيت الحرام وعمرته، ومنه الاعتناء بالأعياد وتيسير الحجيج من نواحي البلاد وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم. ثم قال: الحق الرابع، هذا حق للرعية وهو واجب على الوالي، وهي مسؤولية وأمانة. قال: الحق الرابع فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم وكف الظالم عن المظلوم، ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكفاة النصحاء، ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم ليعلم حال الولاة مع الرعية، فإنه مسؤول عنهم مطالب بالجناية منهم. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته. الحق الخامس للرعية إقامة فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه إذا تطلب الأمر ذلك. قال: الحق السادس إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية صيانة لمحارم الله عن التجرع عليها ولحقوق العباد عن التخطي إليها، ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف. ثم ذكر الدليل على ذلك. قال: الحق السابع جباية الزكوات والجزية من أهلها وأموال الفيء والخراج عند محلها، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك وتفويضه إلى الثقات من العمال. قال: الحق الثامن النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيما هي له من الجهات وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات. الحق التاسع النظر في قسم الغنائم وتقسيمها. الحق العاشر العدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. هذه الحقوق العشرة والواجبات على الوالي تجاه رعيته. ثم الحديث الثاني في درسنا اليوم، وهو الثالث في هذا المختصر في هذا الكتاب، كتاب الأحكام، قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. هذا الحديث الثالث في كتاب الأحكام الذي ندرسه ونشرحه من هذا الكتاب مختصر صحيح البخاري، كتاب الأحكام. هذا الحديث الثالث، حديث معقل بن يسار، بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب من استرعى رعية فلم ينصح. باب من استرعى رعية فلم ينصح، يعني لم ينصح لهذه الرعية ولم يقم بواجبه تجاه هذه الرعية، ما جزاؤه؟ هذا هو الباب. وأتى بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. ما من عبد استرعاه الله رعية، جعله راع على رعية، استحفظه على هذه الرعية، فلم يحطها بنصيحة، لم يحفظ هذه الرعية ولم يقم فيها ما أراد الله عز وجل من الحقوق لهذه الرعية، فلم يحطها بنصيحة، لم يحفظها، لم يتعهد أمرها، إلا لم يجد رائحة الجنة. هذا وعيد شديد. ورواية مسلم: إلا حرم الله عليه الجنة. هذا وعيد شديد لمن لم يقم بحق هذه الولاية. قال النووي رحمه الله في شرحه عند مسلم، قال: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية. يعني هذا الوعيد الشديد في هذه الأحاديث في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها، والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. ذكر أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث في هذا الأمر، أن هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. فإنه يندم. ونرى في أيامنا الناس يتسابقون إلى الولايات بالترشيح والانتخابات، وأحيانا بالتزوير والترهيب والإفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كلام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث والذي قبله. أما الحديث الثالث في درسنا اليوم، وهو الحديث الرابع في هذا المختصر في هذا الكتاب، كتاب الأحكام من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، أيضا عن معقل بن يسار. قال البخاري: وعنه أيضا، عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ما من وال أمير على إمارة أو مسؤول على وزارة أو غير ذلك من الولايات الصغرى والكبرى، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم، خادع، خائن لهذه الرعية إلا حرم الله عليه الجنة. هذه لفظ البخاري. ولو مسلم إلا لم يدخل معهم الجنة. إلا لم يدخل معهم الجنة. فهذا الحديث أيضا فيه وعيد شديد. فيه وعيد شديد لمن لم يقم بحقوق هذه الولاية. قال صديق حسن خان في شرحه لهذا الحديث في كتابه عون الباري بحل أدلة البخاري، محمد صديق حسن خان البخاري رحمه الله، قال هنا في شرحه لمختصر صحيح البخاري لهذا الحديث، قال والمراد هنا ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. قال المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت، يعني أن الله تعالى إنما ولاه واسترعاه على عباده ليديم النصيحة لهم، لا ليغشهم، لا ليغشهم فيموت عليه. فلما قلب القضية استحق أن لا يجد رائحة الجنة. وقال القاضي عياض المعنى من قلده الله تعالى شيئا من أمر المسلمين واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خان فيما أتمن عليه فلم ينصح فقد غشهم، حرم الله عليه الجنة، انتهى. قال ابن بطال وهذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه عليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، وكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة، انتهى. زاد القسطلاني نعم يجوز أن يتفضل الله عليه فيرضي عنه أخصامه، فهو الجواد الكريم الرؤوف الرحيم، انتهى. هذه نقلات ذكرها صديق حسن خان في شرحه لهذا الحديث في شرحه لمختصر البخاري عون الباري، نقلتها من كلامه رحمه الله. فهذا الحديث والذي قبله فيه الترهيب وفيه أيضا الوعيد لمن لم يقم بحق هذه الولايات، فعلى من تولى هذه الولايات سواء الإفتاء أو القضاء أو غير ذلك مما فيه ولاية على المسلمين أو على بعض المسلمين، فيجب عليه أن يقوم بمسؤوليته وأن يقوم بحق هذه الرعية، وعلى من استرعاه الله عز وجل عليهم فعليه أن يقوم بذلك، وعلى العلماء أن يقوموا بالنصيحة لولاة الأمر الولاية الكبرى أو الصغرى. ومنهج أهل السنة والجماعة في نصيحة ولاة الأمر لا بد منه، لأن الناس انحرفت في آخر الزمان، انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة ولاة الأمر. فأنقل لكم من عالم من عالمين جليلين في ذكر منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة ولاة الأمر. قال العلامة السعدي رحمه الله وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا. فمن نصيحتهم يقول: الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد، وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس، فتقول لهم: إني نصحتهم وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخرى معروفة. هذا الكلام القيم من هذا الإمام العلامة السعدي رحمه الله ذكره في كتابه الرياض النظرة، والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، في صفحة 41 وما بعدها، ذكر هذا الكلام الجيد الذي يبين فيه منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة ولاة الأمر. وهكذا تلميذه الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال: الذي يغتاب ولاة الأمر يقصد الإصلاح، فإنما يفسد أكثر مما يصلح، وما يترتب على غيبة ولاة الأمور أعظم من الذنب الذي ارتكبوه، لأنه كلما هان شأن السلطان في قلوب الناس تمردوا عليه ولم يعبأوا بمخالفته ولا بمنابذته، وهذا بلا شك ليس إصلاحا، بل هو إفساد وزعزعة للأمن ونشر للفوضى. والواجب مناصحة ولاة الأمور من العلماء والأمراء على وجه تزول به المفسدة وتحل به المصلحة، بأن يكون سرا وبأدب واحترام. هذا كلام العثيمين رحمه الله في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ في المجلد 21 صفحة 43. ثم يقول أيضا رحمه الله شيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح، يقول: ولهذا نرى أن من الخطأ الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء أو على الأمراء، فيملأ قلوب الناس عليهم بغضا وحقدا، وإذا رأى شيئا من هؤلاء يرى أنه منكر، فالواجب عليه النصيحة، وليس الواجب عليه إفشاء هذا المنكر أو هذه المخالفة. ونحن لا نشك أنه يوجد خطأ من العلماء ويوجد خطأ من الأمراء، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، لكن ليس دواء المرض بإحداث مرض أعظم منه، ولا زوال الشر بشر أشر منه أبدا. ولم يضر الأمة الإسلامية إلا كلامها في علمائها وأمرائها، وإلا فما الذي أوجب قتل عثمان؟ انتهى كلامه رحمه الله في لقاء الباب المفتوح في المجلد 10 صفحة 32. هذا منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة ولاة الأمر. إن وجد خطأ أو وجد أمر من الأمور فلا بد من الأخذ بهذا المنهج والحذر من مناهج الخوارج وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. نسأله عز وجل أن يوفق أولاة الأمر في بلاد المسلمين لما يحبه ويرضاه. نسأله عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأله عز وجل أن يعينهم على مسؤولياتهم، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يوفقهم إلى طاعته والعمل بشريعته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.